الشريف في لحظة حرجة. سعد بن معاذ يقرر الموقف الآن ويقول الأنصار الذين معه أن هذا الموقف يجب أن يكون موقفهم جميعا، فيقول عن نفسه ونيابة عن قومه بأننا خارجون معك يا رسول الله. كان لهذا الموقف أثر عظيم من آثار الصمود والانتصار لدين الله تعالى، مما نتج عنه انتصار المسلمين في غزوة بدر التي سماها الله تعالى يوم الفرقان، فرق الله فيها بين الحق والباطل. ثم نأتي معكم أيها الإخوة إلى موقف النهاية في حياة سعد بن معاذ، موقفه مع بني قريظة وإصابته التي أدت إلى وفاته. أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن محمد بن عمرو عن أبيه عن علقمة بن أبي وقاص قال أخبرتني عائشة، وهذا الإسناد قال عنه في الأحاديث الصحيحة أن سنده جيد، وكذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى. قالت عائشة: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس. قالت: فسمعت وإيد الأرض ورائي، يعني حس الأرض. قالت: فالتفت فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه الذي التقى به من الضربات السرب. قالت: فجلست إلى الأرض، فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه، قد خرجت منها أطرافه، وكان من أعظم الناس وأطولهم، لبس درعا قصيرا، فخرجت ذراعيه، خرجت ذراعاه من هذا الدرع الذي يلبسه. فقالت عائشة: فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت: فأنا خفت على إيش؟ على أطراف سعد هذه التي برزت من هذا الدرع الذي يلبسه، خفت عليها أن يصيبها سوء. فمر فحصل ما كانت تخشى منه عائشة رضي الله عنها. ما الذي حدث؟ قالت: ويرمي سعدا رجل من المشركين من قريش يقال له ابن العرقة، لأن أمه كانت تسمى العرقة، هذا رجل المشركين اسمه ابن العرقة. رمى سعد بن معاذ رماه بسهم، فقال المشرك: خذها وأنا ابن العرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في النار. القوة في الرد على المشركين. فأصاب أكحله، أصاب هذا السهم، أصاب العرق الذي في وسط الذراع يسمى الأكحل. فدعا الله عز وجل سعد فقال، الله عز سعد الوقاص دعا الله تعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة، أو حتى تقر عيني من قريظة. بني قريظة خان العهد وضربوا المسلمين من الخلف، الأحزاب من المشركين من الأمام الخندق، وبني قريظة خان العهد من الخلف ويريدون أن يطبقوا على المسلمين، فوقع المسلمون بين نارين، خانة بني قريظة العهد الذي كتبوه مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خيانة عظمى استحقوا بها ما سئ. سعد بن معاذ كان حليفا لهم في الجاهلية، كان حليف لبني قريظة. فقال سعد لما أصيب قال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. قالت: وكانوا حلفاء مواليه في الجاهلية. وقفة بسيطة عند هذا الدعاء. كان الصدر الأول صحابة رسول صلى الله عليه وسلم إذا دعوا الله تعالى تحس أن لدعائهم معنى عظيما، لا يدعون الله بأمور تافهة وأشياء بسيطة، ولكن يدعون الله بما يجيش في نفوسهم من علو الهمة وما يفكرون فيه وما يهتمون به حقيقة. الناس الواحد منا اليوم إذا اهتم بالمال قال: يا رب لا تخسرني فلوس، يا رب ربحني، يا رب أعطيني كذا وكذا من الأموال. لماذا؟ لأنه يهتم بهذا الأمر، هذا هو شغله الشاغل. وترى الطالب في المدرسة هكذا، وترى الرجل، وترى الناس الذين يدعون الله. نحن لا نتكلم الآن عن الذين لا يدعون الله، هؤلاء أمر منتهي. نحن نتكلم اليوم عن المسلمين وهم يدعون الله. الذين يدعون، لماذا يدعون؟ هل نحن اليوم ندعو الله؟ هل ندعو الله من قلوبنا؟ إذا خلى الإنسان في نفسه في السجود، بعض الإخوان اليوم يدعو في التشهد أو يدعو في السجود أو يدعو مثلا بعيد الصلاة، ماذا يقول الواحد منا في دعائه؟ الغالب من الناس يدعو لنفسه، يدعو أن يرزقه الله مالا، يدعو لأبنائه وزوجته، يدعو. هذا شيء طيب وحسن، ونحن لا نقول أن هذا الشيء حرام، لا، بل هو قربة وطاعة. ولكن أن يخلو دعاؤنا من أمر المسلمين، هذه هي المؤاخذة التي نأخذها على أنفسنا. هل اليوم نحن ندعو إذا دعا الواحد منا ربه أن يرزقه مالا أو صحة أو الولد، هل يدعو الله أن ينصر عقيدة التوحيد أو أن يرفع البلاء عن المسلمين المضطهدين في أنحاء العالم أو أن ينصر المجاهدين في سبيل الله أو أن يجمع كلمة المسلمين على السنة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة؟ هل نحن اليوم ندعو الله عز وجل بالأمور العظيمة التي يجب أن تكون هي شغلنا الشاغل، أم أننا نختصر في الدعاء على طلب المال، طلب العافية والصحة؟ سؤال. الحقيقة أيها الإخوة أن الإنسان إذا كان منشغل في قضية يتابعها ويصرف لها جهده ووقته فإنها ستظهر حتى في دعائه. أما إذا كان منشغلا بأشياء أبسط من هذا بكثير فإنها ستظهر في دعائه أيضا. فلهل نحن نسأل الله عز وجل أن يحقق الأمور العظيمة التي هي اليوم البلوى التي وقعت في المسلمين؟ هذه نقطة ينبغي الانتباه إليها. فرقي كلمه وبعث الله عز وجل الريح على المشركين. الجرح الذي حصل في سعد بن معاذ اقترب من الشفاء واندمل الجرح إلا شيئا يسيرا. وبعث الله عز وجل الريح على المشركين فكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بدهامة ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع السلاح وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. الآن سعد جريح تنزف منه الدماء، الرسول صلى الله عليه وسلم يعتني برجاله عناية عظيمة، يعتني بإخوانه المسلمين عناية كبيرة. أمر المسلمين فضربوا له خيمة في المسجد. خيمة لمن في المسجد؟ في ساحة المسجد لسعد بن معاذ، يوضع فيها سعد بن معاذ حتى يداوى من جراحه التي حصلت له. فجاء جبريل عليه السلام وإن على ثناياه النقع وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال أوقد وضعت السلاح؟ والله ما وضعت الملائكة السلاح. قال النبي فأين؟ فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاصر بني قريظة حصارا شديدا حتى طلبوا الصلح. قالوا نحن نستسلم لكن نريد أن تحكم فينا واحد منا، واحد بينه وبين علاقة طيبة. من هو الشخص الذي رشحوه للحكم؟ سعد بن معاذ، لأنهم كانوا حلفاء له في الجاهلية، فظنوا بأن سعد بن معاذ سيرأس بهم ويحكم فيهم حكما معتدلا، لأنه كان حليفا له في الجاهلية وصديقا لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فنزل وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ فأتي به على حمار وقد حمل عليه وحس به قومه فقال له فقالوا قوم سعد بن معاذ يقولون لسعد بن معاذ يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن هم قد علمت يعني ارأف بهم هذول معانا كانوا أصلا وأموالهم أموالهم سواء فلم يرجع إليهم شيئا ولا يلتفت إليهم سعد ولا كلمهم أبدا حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه الذين قد أحاطوا به فقال لهم قد آن لي أن لا أبالي في الله لومة لائم فلما قال هذه الكلمة بعض الرجال الذين معه رجعوا إلى قوم بني عبد الأشهل فنعوا رجال بني قريظة قبل أن يحكم سعد عرفوا من هذه الكلمة لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم عرفوا ما سيحكم فرجعوا وهم يزفون خبر إعدام رجال بني قريظة إلى قومهم من بني عبد الأشهل قبل أن يتكلم سعد به قال أبو سعيد فلما طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع عليه سعد بن معاذ محمول قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوا وهنا أيها الإخوة نقف وقفة فقهية اشتهر هذا الحديث بلفظ قوموا إلى سيدكم وهذه الزيادة جاءت في طرق قليلة زيادة فأنزلوه ومن هذه الطرق طريق أحمد الذي نحن بصدده الآن والذي سنده جيد قال ابن كثير في البداية والنهاية أمر عليه السلام من هناك من المسلمين بالقيام له قيل سبب القيام لينزل من شدة مرضه ما يستطيع أن ينزل لوحده فلا بد أن يقوم له أناس وينزلوا وقيل توقيرا له بحضرة المحكوم عليهم ليكون أبلغ في نفوذ حكمه السبب الثاني للقيام أنه ربما أراد رسول صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الناس يقومون حتى يظهر مكان سعد فعندما يحكم سعد يكون حكمه نافذا فقال أنزلوه فأنزلوه قال الشيخ ناصر في تعليقه على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الأول اشتهر رواية هذا الحديث بلفظ سيد لسيدكم يعني قوموا لسيدكم والرواية في هذا الحديث كما رأيت إلى سيدكم ليس قوموا لسيدكم وإنما قوموا إلى سيدكم هناك فرق قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم ولا أعلم للفظ الأول أصلا قوموا لسيدكم ليس له أصل وقد نتج منه خطأ فقهي وهو الاستدلال به على استحباب القيام للقادم كما فعل ابن بطال وغيره واشتهر الاستدلال بالحديث عموما قوموا إلى سيدكم على مشروعية القيام للداخل وأنت إذا تأملت السياق تبين لك أنه استدلال ساقط لوجوه أقواها قوله فأنزلوه ليس ما رسول الله ما قال لهم قوموا لمجرد القيام قال لهم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه نص قاطع على أن الأمر بالقيام لأجل إنزاله لكونه مريضا قال الحافظ وهذه الزيادة فأنزلوه تخدش في الاستدلال بقصة سعد على مشروعية القيام المتنازع فيه وقد احتج به النووي كما في كتابه القيام وكل من الفقهاء يصيب ويخطئ ونحن ندور مع الدليل حيثما دار توضيح المسألة القيام أيها الإخوة ينقسم إلى ثلاثة أنواع قيام إليه قيام الرجل إلى الرجل قيام إليه وقيام له وقيام عليه قيام له وقيام إليه وقيام عليه فأما القيام له قيام الرجل للرجل إذا دخل الواحد المسجد قام الناس يسلمون عليه ويرحبون به هذا القيام قيام للداخل قيام له هذا القيام ممنوع شرعا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث صحيح. وما كان قوم يحبون صاحبهم كحب أصحاب محمد محمدا، ولكنهم كما ثبت عنهم في الحديث الصحيح كانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. هل هناك أعظم من الرسول؟ هل هناك أعلم من الرسول؟ لا. مع ذلك كان الصحابة لا يقومون للرسول إذا دخل عليهم. فلذلك الآن لا ينبغي القيام للداخل إذا جاء يسلم، بل يسلم الناس عليه صعودا. لهذه الأحاديث التي عرفتموها الآن، ومن احتج بحديث سعد قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فالرد عليه من وجهين أو أكثر. الأول أنه عليه السلام قال قوموا إلى سيدكم ولم يقل قوموا لسيدكم. الوجه الثاني أنه قال فأنزلوه ولم يقصد القيام مطلقا. فإن سألتني ما هو الفرق بين قوموا له وقوموا إليه، فالجواب أن القيام للشخص إذا دخل عليك وصار معك فقمت له كما يفعل معظم الناس اليوم، هذا هو الممنوع. أما القيام إلى الرجل فهو أن تقوم للشخص الداخل لتفتح له الباب مثلا، أو تأخذ له طريقا في البيت حتى يدخل مثلا، أو أن يكون الرجل قادما من سفر فتقوم إليه لتعانقه، لأن ما يمكن تعانقه هو فوق وانت تحت، لابد أن تقوم إليه لتعانقه وهو قادم من السفر. فهذا يسمى القيام إلى الرجل، وكذلك المرأة القيام إلى المرأة. أما الأول الذي يحصل في المجالس اليوم فيسمى القيام للداخل وليس إلى الداخل. فإذا الخلاصة، إذا قمت إلى الداخل فقيامك صحيح مشروع بأدلة، منها فعل طلحة بن عبيد الله في حديث ثوبة كعب بن مالك في صحيح البخاري ومسلم، أن الراوي قال فقام طلحة فقام إليه طلحة فقام إليه طلحة. طلحة لما دخل كعب المسجد قام طلحة يمشي إلى كعب ليبارك ليهنئه بالتوبة، فقام إليه ولم يقم له. وأما القيام عليه وهو النوع الثالث فهو محرم أيضا، وهو قيام العبد على رأس سيده أو الموظف على رأس رئيسه، يقوم عليه مثل الصنم مثل التمثال، يقوم على رأسه لا يجلس. هذا فيه زيادة تعظيم غير مشروعة، ولا ينبغي القيام إلا لله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. فإذا صار الوقوف لا أقصد الوقوف العارض، واحد يأتي يأكل معاملة الواحد فيقف عنده وليس ما ينتهي، لا أقصد قيام التعظيم، واحد يقف هكذا مثل الصلاة قيام التعظيم. فهذا لا يجوز إلا كما ورد في استثناء قيام الناس أو المسلمين على رأس خليفتهم أمام الكفرة حتى يظهروا الكفار عظمة خليفة المسلمين، كما فعل الصحابة وهم واقفون على رأس الرسول صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أمام الرجل الكافر. فصار أيها الأخوة عند القيام ينقسم إلى ثلاثة أنواع: قيام إليه وقيام له وقيام عليه. فأما القيام له والقيام عليه فهو محرم، وأما القيام إليه فهو قيام جائز. بقيت نقطة نختم بها هذه المسألة الفقهية، وهي فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عن القيام للداخل فقال أن الأصل عدم القيام، هذا هو الحق. ولكن لو أن الرجل من الناس خاف، لو أنك خفت إذا دخل واحد ما قم، أن يكون عدم قيامك سببا في إيقاع العداوة والبغضاء بينك وبينه. يعني يمكن لو ما قمت للداخل قال ايش فيك انت ما تقوم، يعني انا ما تحترمني، يعني انا ما نساء قد المقام، يعني انا الى اخر الانتفاشات الجاهلية التي تحصل اليوم في نفوس كثير من الناس. فاذا خشيت، يقول شيخ الاسلام، فاذا خشيت من وقوع العداوة والبغضاء بينك وبين هذا الرجل فانك تقوم اضطرارا وليس اختيارا، اضطرارا من باب الضرورة، مثل اكل الميتة في الصحراء، من باب الضرورة تقوم لهذا الرجل من باب ارتكاب ادنى المفسدتين. قيامك له مفسده لا يجوز، وعدم القيام إذا كان سيأخذ عليك في نفسه وتقع العداوة والبغضاء بينك وبينه مفسد أكبر في تفرقة بين المسلمين، فعند ذلك تقوم له ولكنك تعلمه السنة بأنه لا ينبغي القيام. مراعاة أحوال الناس أيها الإخوة مهمة. تطبيق الأحكام الشرعية يجب أن يكون في حضور من حال الناس وواقعهم، ولا يصح أن يكون تطبيق الأحكام بعيدا عن أحوال الناس. ولذلك كان من قواعد الأصولية المهمة أن الفتوى تتغير باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة والعوائد والنية. فلذلك خلاصة الكلام، إذا خشيت أن تحدث عداوة بينك وبين الداخل فلا بأس أن تقوم، لكنك تعلم هذا الشخص حكم القيام. فلما أصيب سعد رضي الله عنه في يده قال ابن سعد رحمه الله في الطبقات الكبرى: أخبرنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله فلم يرقى الدم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فحسمه، يعني كيم بالنار، كوى له الجرح فارتفع الدم إلى عضده. قال: فكان سعد يقول: اللهم لا تمتني حتى تسقيني من بني قريظة. قال: فنزلوا على حكمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احكم فيهم. قال: إني أخشى يا رسول الله أن لا أصيب فيهم حكم الله. شوف تحرك سعد رضي الله عنه، قال: يا رسول الله أنت تحكمني فيهم، أنا أخشى أن لا أصيب فيهم حكم الله. تورع، وليس كما يحدث من كثير من المتفيقها اليوم الناس الذين لم ترسخ أقدامهم في العلم، فإنهم يسارعون إلى الفتية بغير دليل، بغير سلطان، بغير أثر من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يخشون الله تعالى فيما يصدرونه من فتاوى أو أحكام. فإن أخذ الدين يجب أن يكون عن الخبراء به. قال تعالى: فاسأل به خبيرا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال عليه السلام: احكم فيهم. قال: فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت فيهم حكم الله. ثم عاد الدم فلم يرق حتى مات رضي الله عنه. رواية أخرى صحيحة أيضا عن رجل من الأنصار قال: لما قضى سعد بن معاذ في بني قريظة رجع فانفجرت يده دما، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل في نفر معه فدخل عليه فجعل رأسه في حجره، أخذ رأس سعد بن معاذ وجعله في حجره، فقال: اللهم إن سعدا قد جاهد في سبيلك وصدق رسلك وقضى الذي عليه، فاقبل روحه بخير ما تقبلت به الأرواح. وحديث آخر ساقه الذهبي في سير إعلام النبلاء قال: المعلق رجال وثقات، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن شعبة عن سماك سمع عبد الله بن شداد يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سعد وهو يكيد نفسه، فقال: جزاك الله خيرا من سيد قوم، فقد أنجزت ما وعدته، ولينجزنك الله ما وعدك. ثم قال الإمام أحمد رحمه الله في هذا الحديث الصحيح: لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل، حولوه عند امرأة يقال له رفيدة وكانت تداوي الجرحى. أيها الإخوة، إن للنساء في المجتمع الإسلامي دور عظيم. النساء في المجتمع الإسلامي، النساء لهم دور عظيم لا يجب أن يغفل عنه، وحتى النساء أنفسهن لا يصح أن يغفلن عن دورهن أبدا. المرأة أيها الإخوة في المجتمع المسلم لها أدوار كبيرة. هذه المرأة رفيدة يقول ابن إسحاق عنها: كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت فيه ضيعة من المسلمين. اللي كان فيه مصيبة من المسلمين، هذه المرأة التي يقال لها رفيدة كانت تحتسب بنفسها، تحتسب الأجر عند الله عز وجل في خدمة من نزل فيه مصيبة من المسلمين. رجل جريح يحتاج إلى مداواة، أو أيتام يحتاجون إلى رعاية، أو أسرة تحتاج إلى معين، كانت هذه المرأة تتدخل تحتسب بنفسها عند الله عز وجل خدمة لهذه الأسر المسلمة المنكوبة. إذن ينبغي على نسائنا اليوم أن يكون بدورهن في خدمة المجتمع المسلم والقيام على أحواله بإصلاح ذات البين بين المتخاصمين. وهذه نقطة مهمة، فإن كثيرا من النساء يشعلن الفتنة بدلا من أن يخمدن بالنميمة ونقل الكلام من طرف لآخر، بينما يجب عليهن أن يقمن بدور المصلحات بين المتخاصمين والمتخاصمات. رجل وامرأة بينه المشكلة، على النساء الخيرات اللاتي يخافن الله أن يقمن بدور الإصلاح. المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل يصلح ذات البين حتى يعاد عود الأسرة قائما، فلا تنهار الأسر وتتشتت الأطفال. النساء اليوم يعرفن عن خبايا البيوت أكثر من الرجال، يعرفن عن أيتام، ويعرفن عن أرامل، ويعرفن عن فقراء ما لا يعلمه كثير من الرجال. فيجب على النساء أن يقمن بدورهن في إبلاغ من له أمر في هذه الأمور أن ينقذ هؤلاء المحرومين وهؤلاء البؤساء من الفقر المدقع والهلكة المحققة. إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكربة. المرأة أيها الإخوة لها دور عظيم، ليس هذا موقف الاستطراد فيه، ولكن الإشارة من خلال قصة هذه المرأة رفيدة التي كانت تداوي الجرحى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أمسيت، وإذا أصبح قال كيف أصبحت، فيخبره سعد بحاله، حتى كانت الليلة التي نقله قومه فيها فثقل فاحتملوه إلى بني عبد الأسد، صارت حالة خطيرة جدا، قومه نقلوه إلى بني عبد الأسد إلى مكانه حتى فثقل فاحتملوه إلى بني عبد الأسد إلى منازلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يسأل عنه، وقالوا قد انطلقوا به، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه، فأسرع المشي حتى تقطع الشسوع معالجه. الرسول يسرع يريد أن يدرك ساعة المعاد قبل أن يموت، وسقطت أرديتنا عن أعناقنا، حديث صحيح، سقطت أردية الصحابة عن أعناقنا، فشكى ذلك إليه أصحابه، قال يا رسول الله تسرع حين سرعة شديدة، يا رسول الله أتعبتنا في المشي، فقال إني أخاف أن تسبقنا الملائكة إليه فتغسله كما غسلت حنظلة. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت وهو يغسل وأمه تبكيه وهي تقول ويل أمك سعدة حزامة وجدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نائحة تكذب إلا أم سعد، كل نائحة تكذب إلا أم سعد. ثم خرج به قال يقول له القوم أو من شاء الله منهم يا رسول الله ما حملنا ميتا أخف علينا من سعد، مع أن سعد كان عظيم الجسم بدينا. فقال ما يمنعكم من أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا. يقول الراوي تم عدة كثيرة لم أحفظها، لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم. الملائكة تحمل الجنازة، لذلك صارت جنازة سعد خفيفة على المسلمين. قال الألباني وأسناده صحيح رجاله كلهم ثقات، ومحمود بن لبيد صحابي صغير. وورد في حديث صحيح آخر في صحيح الجامع أخرجه النسائي عدد الملائكة الذين نزلوا من السماء لتشييع جنازة سعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، لقد ضم ضمة يعني في قبره ثم أفرج عنه. 70,000 من الملائكة ما نزلوا من قبل، نزلوا لتشييع جنازة سعد بن معاذ. 70,000 وفتحت له أبواب السماء واهتز له عرش الرحمن. وقد ورد في رواية صحيحة سبب اهتزاز عرش الرحمن، وهذه مسألة قد يفكر فيها الكثير. في الأحاديث الصحيحة المجلد الثالث بإسناد جيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز العرش لموت سعد بن معاذ من فرح الرب عز وجل. الله عز وجل إذا قدم عليه أحد عباده الصالحين الذين أبلوا في الله بلاء حسنا، الله عز وجل أيها الإخوة يفرح فرحا شديدا بقدوم عبده عليه، يفرح بقدوم عبده أشد مما يفرح أحدنا بقدوم الغائب العزيز عليه من مكان بعيد وقد طالت فترة الغياب. إن الله تعالى يفرح بقدوم عبده عليه، لماذا أيها الإخوة؟ لكي يجازيه الجزاء الأوفى. هؤلاء المسلمون الصادقون الأوفياء يتعبون في الدنيا وينصبون ويشقون كثيرا، يتعبون كثيرا ويؤذون في الله، الله عز وجل ينتظرهم بفرح شديد لكي يكافئهم فيستريحوا من عناء الحياة الدنيا ويستريحوا من لأوائها ونصبها وتعبها، يستريحوا عند الله تعالى. هذا الفرح ليس لأي أحد يا إخواني، إنهم لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين أبلوا في الله بلاء حسنا. وقالت عائشة رضي الله عنها تبين الفراغ والقيمة، قيمة فقد سعد بن معاذ، تقول قالت عائشة رضي الله عنها الحديث في فضائل الصحابة من تأليف الإمام أحمد، قال المحدث المحقق إسناده حسن، عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان أحدا أشد فقدا على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو أحدهما من سعد رضي الله عنه. ما شعر المسلمون بمصيبة في فقد إنسان منهم بعد الرسول والصحابة اثنين أو بكر عمر بعدهم مباشرة سعد بن معاذ رضي الله عنه. إن رحيل الأخيار عن الأرض، إن رحيل الأخيار عن المجتمع المسلم يترك فراغا مؤثرا في الأمة، إن رحيل الكبار أيها الإخوة يترك فراغا في النفوس وألما لفقد هؤلاء الذين كانوا في حياتهم مشعلا يستضيء به الناس وقدوة يحتذي بها المسلمون. فلذلك إحياء ذكراهم ونشر سيرتهم العطرة من أقل الواجبات تجاههم. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغل وفاة سعد بن معاذ حتى في توضيح نعيم الجنة. فانظر معي إلى هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير فجعل أصحابه يمسونها ويعجبون من لينها. واحد من عظماء القبائل أهدى للرسول صلى الله عليه وسلم حلية حرير ناعمة جدا ممتازة، فجعل الصحابة يمسون هذه الحلة ويتعجبون من لينها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذه؟ لمناديل سعد بن معاذ خير منها وألين. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذه وألين. ولقد كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا سعدا بكوا بكاء شديدا على تلك السيرة التي فقدت. فهذا الحديث الذي يرويه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد صحيح عن عمرو بن سعد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ حفيد سعد بن معاذ قال ودخلت على أنس بن مالك فقال لي من أنت؟ قلت أنا واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وكان واقد من أحسن الناس وأعظمهم وأطولهم، الحفيد كان يثني حفيده كان يثني جده. فقال أنس إنك لسعد لشبيه، إنك لسعد لشبيه. ثم بكى فأكثر البكاء وقال رحمة الله على سعد كان من أعظم الناس وأطولهم. ثم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق قصة هذه الجبة من الحرير وأخبر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مناديل سعد في الجنة هي أعظم من هذا الحرير بكثير. وهنا أيها الإخوة أختم لكم بوصف عائشة رضي الله عنها، وصف عائشة رضي الله عنها لحال الصحابة عندما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بين أيديهم. تقول عائشة قال سعد بعدما حكم في بني قريظة قال سعد اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك. قالت فانفجر كلمه. هذا ليس دعاء على نفسه بالموت، لأنه قال في أحد الروايات فافجر جرحي هذا أو فافجر هذه واجعل موتتي فيها. سعد رضي الله عنه جرح، أين جرح؟ في بيته، جرح في المعركة. أراد سعد أن لا يفوته أجر الشهادة في سبيل الله، فدعا الله أن يميته من هذا الجرح الذي حصل له وهو يقاتل في سبيل الله. فانفجر حلمه وكان قد غرق حتى ما يرى إلا مثل الخرق. الجرح في البداية انجمل حتى ما بقي إلا أثر بسيط. لما قضى سعد في قريظة وقتلوا بني قريظة، ودعا سعد الله قال اللهم إن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له، لكن ما كان بقي شيء من الحروب التي كان سيكون المشركين فيها شأن، وما بقي من الحروب كان كله انتصارات المسلمين. فاستجاب الله دعاءه، فانفجر كلمه ورجع إلى قتله الذي ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، قال فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر، وأنا في حجرتي، هي في حجرتها والخيمة في المسجد في الساحة، قالت عائشة إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، وكانوا كما قال الله عز وجل رحماء بينهم. قال علقمة قلت أي أمة، فكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قالت كانت عينه لا تدمع، لا تدمع على أحد، ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحية. رسول الله كان إذا وجد أمرا حزينا كان آخذا بلحية، كان رسول الله يتمالح نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الأول. إذن أيها الإخوة، هذا الموقف يعكس لنا حب الصحابة لبعضهم، يعكس لنا تماسك المجتمع الإسلامي، يعكس لنا أثر الفرد في المجتمع الإسلامي، يعكس لنا رحمة الصحابة فيما بينهم. هذا المثل الذي يجب أن يكون قدوة لنا نحن الآن، ونحن نعيش في مجتمع، نحاول أن نعيش في مجتمع من الأخوة الإسلامية. كثير من الناس اليوم فقدوا معاني الأخوة الإسلامية، فقدوا الترابط، فقدوا الحنان والعطف فيما بينهم، فقدوا حسن الأخلاق والمعاملة، فقدوا سؤال بعضهم عن بعض، فقدوا أشياء كثيرة. إن هذه القصص كفيلة إن شاء الله بأن تعيد إلينا جميعا روح الأخوة الإسلامية الصحيحة التي تربط بين أفراد المجتمع المسلم، حتى تجعله جدارا صامدا أمام سهام الأعداء ومخططاتهم. وفقنا الله وإياكم لهدي كتابه وأن نسير عليه سيرا حسنا. اللهم واجعلنا ممن يقتفون آثار نبيك وصحبه عليهم رضوان الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعل هذه الكلمات عونا لنا في درب طاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.